الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف وفقه الله في ذكره لأحكام صلاة الجمعة، قال: المسألة الخامسة في سنن الخطبة. طيب، هنا مسألة تتعلق بالخطبة قبل أن نقرأ في سنن الخطبة، وهي: هل يشترط في الخطبة أن تكون باللغة العربية؟ هل يشترط في الخطبة أن تكون باللغة العربية، أو يجوز أن يخطب الخطيب بلغة القوم؟ في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يشترط، الصحيح أنه لا يشترط، ويجوز أن يخطب بلغة القوم، إلا أن الآيات يجب قراءتها باللغة العربية، الآيات يجب قراءتها باللغة العربية. أما ترجمتها بلغة القوم هذا جائز ترجمة، أما قراءة وتلاوة فلا بد أن تكون باللغة العربية. واستدل أهل العلم بقول الله جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فالمقصود من الخطبة هو نصح الناس و إرشادهم وتوجيههم، وإذا تكلم بلغة عربية هم لا يفهمونها ما حصل البيان ولا حصل المقصود، فلذلك يجوز أن يخطبهم ويكلمهم بلغتهم لكن يقرأ الآيات باللغة العربية. ها؟ آثار عن السلف، الله أعلم. ها؟ نعم. وهل جاء نفي أو منع؟ نعم، بعضهم منع، لكن ليس هناك دليل على يدل على المنع، ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على المنع. ها؟ لأنه عبادة. طيب، إيش المقصود من الخطبة؟ هل المقصود أن يأتي بكلام ولا أحد يفهمه؟ وإيش فائدة منها؟ ها؟ إذا لم يفعلوا لعل ليس هناك حاجة أن يفعلوا، لعل من كانوا عندهم يفهمون لغتهم يفهمون العربية فما احتاجوا أن يخطبوا بغيرها. نعم، لكن لا نعلم هناك ما جاء مثلا نفي أو نهي أو منع، والمقصود من الخطبة هو البيان، بيان النصيحة والتوجيه والإنذار، فإذا كان بغير لغة يفهمونها ما حصل المقصود، والله أعلم. فلهذا إجاز أن يخطب بلغتهم ثم يقرأ الآيات باللغة العربية. طيب، قال: المسألة الخامسة في سنن الخطبة. قال: ويسن الدعاء للمسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم، مع الدعاء لولاة أمور المسلمين بالصلاح والتوفيق، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة دعا وأشار بإصبعه وأمن الناس. أما الدعاء للمسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم، والدعاة ولاة الأمور بالصلاح والتوفيق، القول باستحباب ذلك ليس عليه دليل، لكن لا بأس بالدعاء أحيانا، لا بأس بالدعاء أحيانا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو في بعض الأحيان في صلاة في خطبه. وأما أن يجعل ذلك يعني سنة مستمرة فليس هذا بثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن يواظب عليه ويلتزم به، لكن فعل أحيانا فلا بأس. وأما الحديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة دعا وأشار بأصبعه وأمن الناس فهذا لا يصح، فهذا الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى عن الزهري مرسلا من مراسيل الزهري، قال الزهري: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب وذكر الحديث، فهو مرسل، والمرسل من قسم الضعيف. وروي موصولا عن أبي هريرة وهو لا يصح كما قال البيهقي رحمه الله. قال: وأن يتولاهما مع الصلاة واحد، يعني يتولى الخطبة والصلاة المستحب أن يكون الخطيب هو الإمام في صلاة الجمعة، يخطب الناس ويصلي بهم، هذا على جهة الاستحباب، ولا يجوز أن يخطب ويصلي شخص آخر، لكن المستحب أن يكون هو الإمام، هو الخطيب وهو الإمام. لكن إذا حصل الإنسان شيء مثلا أو تعب في الخطبة لا بأس يقدم غيره ويصلي بالناس. قال: ويرفع صوته بهما حسب الطاقة. يرفع به صوته بهما حسب الطاقة، يعني في الخطبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب احمر وجهه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، كأنه ينذر بقدوم الجيش والعدو، فكان يرفع صوته عليه الصلاة والسلام في خطبته، فهذا من مستحب من المستحبات في الخطبة رفع الصوت على حسب الطاقة والقدرة. قال: وأن يخطب قائما، لقوله تعالى: وتركوك قائما، فقوله وتركوك قائما يدل على أن الخطيب يخطب قائما، يخطب قائما، يقوم أمام الناس ويخطب وهو قائم. وهذه الآية نزلت لما كان الصحابة رضوان الله عليهم في الجمعة، وجاءت قافلة معها بعض البضائع فخرجوا ينظرونها، فتركوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب، فإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فالشاهد قوله وتركوك قائما دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، هذا هو المستحب. فإن خطب جالس فهو خلاف السنة مع صحة الخطبة، هو خلاف السنة مع صحة الخطبة، فالمستحب هو القيام. فإن طرأ للإنسان أمر طارئ مثلا وهو قائم، شعر بشيء من التعب أو الدوران فجلس وخطب وهو جالس لا بأس، أو ينزل مثلا إذا شعر أنه ما يستطيع أن يكمل ينزل ويصعد شخص آخر فيخطب محله، لكن إذا جالس مثلا ورأى نفسه أن يستطيع أن يكمل وهو جالس أكمل وهو جالس. قال: وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، فمن حدثك أنه يخطب جالسا فقد كذب. والحديث رواه مسلم. وكأنه يرد على من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب جالسا، فذكر جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب قائما ثم يجلس ثم يقوم، يعني بين الخطبتين، فتكون خطبة الجمعة خطبتان يتخللها جلوس بين الخطبتين. قال: فمن حدثك أنه يخطب جالسا فقد كذب. قال: وأن يكون على منبر أو مكان مرتفع، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره وهو مرتفع، وقد كان منبره عليه الصلاة والسلام ذو 3 درجات، وكان قبل ذلك يخطب متكئ على جذع، ثم صنع له نجارا منبرا ذو 3 درجات فكان يخطب عليه عليه الصلاة والسلام، ولما ترك الجذع حن الجذع وبكى، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام يسكته وقال: لو تركته لحن إلى يوم القيامة، لبقي يبكي ويحن إلى يوم القيامة. فالسنة كذلك الخطبة على المنبر أو مكان مرتفع. إذا لم يكن هناك منبر، إذا لم يكن هناك منبر فيستحب أن يصعد على شيء مرتفع، كرسي مثلا أو طاولة أو شيء من ذلك يصعد عليه حتى يكون مرتفع، إن لم يوجد شيء خطب على الأرض. قال: لأن ذلك أبلغ في الإعلام، يعني الارتفاع أبلغ في الإعلام وفي إيصال الخطبة إلى المستمعين، وأيضا يكون أقوى في الانتباه، انتباه الحاضرين للخطيب حين يرونه يكون ذلك أدعى الانتباه له. قال أو مكان، قال وأبلغ في الوعظ وأن يجلس بين الخطبتين قليلا، لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. والحديث في الصحيحين. قال ويسن قصر الخطبتين والثانية أقصر من الأولى، لحديث عمار مرفوعا إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. الحديث رواه مسلم. قال والمئنة العلامة، يعني علامة على فقه الخطيب أن يقتصر في خطبته، يأتي بالكلمات الموجزة والعامة والشاملة للمعاني الكثيرة، فيقتصر المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة. لكن هذا لا شك أنه لا يعرف كل أحد أو كل خطيب، لكن هذا من فقه الخطيب أن يكون على هذا الوصف، أن يكون على هذا الوصف. وقد يستدعي المقام التطويل أحيانا، يعني يطرق موضوع فيحتاج أن يذكره من جميع جوانبه أو من أكثر جوانبه حتى يحصل المقصود، فلا بأس، لكن يحرص أن يكون الغالب الاقتصار، أن يكون الاقتصار والاختصار في الخطبة، فيجمل الكلام والمقصود بكلمات تؤدي الغرض، فيقصر الخطبة ويطيل الصلاة. قال ويسن أن يسلم الخطيب على المأمومين إذا أقبل عليهم، قال لقول جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم. هذا الحديث رواه ابن ماجه والبيهقي، وفيه ابن لهيعة، فيه عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف، فهذا الحديث ضعيف، لكن مع ذلك أجمعت الأمة على العمل به، أجمعت الأمة على العمل به أن الخطيب إذا صعد أول ما يبدأ أن يسلم على الناس. وروي في ذلك أيضا مرسلان، حديثان مرسلان رواهما ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفه، والعمل على هذا عند أهل الإسلام. قال ويسن أن يجلس على المنبر إذا إلى فراغ المؤذن، ويسن أن يجلس على المنبر إلى فراغ المؤذن، لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب، يعني يجلس على المنبر يبقى جالس حتى ينتهي المؤذن من الأذان ثم يقوم فيخطب. قال ويسن أن يعتمد الخطيب على عصا ونحوها، على عصا ونحوها، يعني يخطب متكئ عليها ومعتمدا عليها. واستدل العلماء بهذا بما أخرجه أبو داود عن الحكم ابن حزن رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وهو متكئ على عصا، فهذا أيضا مما يستحب. قال ويسن للخطيب أن يقصد تلقاء وجهه لفعله صلى الله عليه وسلم أن يقصد تلقاء وجهه، يعني يقف تجاه المستمعين فيقابلهم أثناء خطبته. نعم، يبقى في أثناء الخطبة متجه إلى جهة المستمعين، لا يلتفت يمينا ولا شمالا، يبقى وجهه إلى الأمام في حال الخطبة. كذلك أيضا لا يحرك يديه، الخطيب في خطبة الجمعة لا يحرك يديه، يعني يتفاعل مع الخطبة تبقى يديه في حركة، لا، المستحب أنه يشير بإصبعه فقط، أنه يشير بإصبعه، هكذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. حتى في الدعاء، الدعاء في أثناء الخطبة لا يستحب رفع اليدين إلا في الاستسقاء، إلا في الاستسقاء فقط، فيستحب أن يرفع يديه ويبالغ في رفع اليدين، أما في غير الاستسقاء فلا يرفع يديه. وقد أنكر الصحابة رضوان الله عليهم على بشير بن مروان حين رفع يديه في الدعاء في الخطبة، لما رآه أحد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهو عمارة بن رويبة وقرأه وقد رفع يديه، فقال قبح الله هاتين اليدين، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يشير بأصبعه السبابة، على أن يشير بأصبعه السبابة. نعم، فيكون حال الخطيب في خطبة الجمعة يشير بأصبعه عند الدعاء وعند يعني انفعاله في الخطبة، يشير بأصبعه اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. كذلك إذا دعا للمسلمين فلا يرفع يديه إلا في دعاء الاستسقاء كما قلنا، فإنه يستحب رفع اليدين والمبالغة في ذلك. طيب، هنا مسألة وهي: ما هو العدد المعتبر في صلاة الجمعة؟ ما هو العدد المعتبر لإقامة الجمعة؟ هذه المسألة طبعا فيها خلاف بين أهل العلم، واختلف العلماء فيها إلى أقوال متعددة، منهم من قال يعني المعتبر اثنان أو أقل ما يعتبر اثنان، منهم من قال ثلاثة، منهم من قال 12، منهم من قال 40، وأقوى هذه الأقوال قولان، القول الأول والثاني أن المعتبر اثنان، والقول الثاني أن المعتبر ثلاثة، هذه أقوى الأقوال في هذه المسألة. أما من قال 12 فاعتمد على سبب نزول قول الله جل وعلا وتركوك قائمة، قالوا لما خرجوا بقي عند النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجل، قال إذن هذا هو العدد المعتبر في الجمعة ولا دليل في ذلك. ومن قال بالأربعين قول الشافعية، استدلوا كذلك بحديث غير ضعيف لا يصح، بقي هذان القولان. من قال بأن أقل العدد المعتبر هم ثلاثة، وهذا قول أبي حنيفة ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قالوا استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من ثلاثة نفر في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، حديث أبي الدرداء في السنن: ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. قالوا إذن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للثلاثة أن هذا هو العدد المعتبر في الجماعة، فكذلك هو العدد المعتبر في الجمعة، ولأنه لا بد من جماعة تستمع لي خطبة الخطيب، وأقل الجماعة اثنان، أقل الجماعة اثنان، قالوا إذن لابد من ثلاثة. والقول الثاني أنه أقل ما تقام به الجمعة اثنان، خطيب ومستمع، خطيب ومستمع. قالوا لأن الجماعة تصح بالاثنين، أقل ما تصح به الجماعة اثنان، إمام ومأموم، وما صحت به الجماعة صحت به الجمعة، ولا دليل على ماذا المنع من ذلك، لا دليل على المنع من ذلك، أي أن تصح الجمعة باثنين. وهذا القول قول أهل الظاهر، ورجحه الإمام الشوكاني رحمه الله، وهو أيضا ترجيح شيخنا الوادعي رحمه الله، أن أقل ما تصح به الجمعة اثنان، خطيب ومستمع. وهذا القول هو الصحيح لعدم الدليل الذي يدل على المنع من ذلك، ولأنه كما سمعنا تصح الجماعة بالاثنين، فكذلك تصح الجمعة بالاثنين، والله تعالى أعلم. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.